على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المصداق الخامس الذي يدور حوله الكلام، الرشوة في غير الحكم. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: وهل تحرم الرشوة في غير الحكم بناء على صدقها كما يظهر مما تقدم عن المصباح والنهاية، كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمره عند الأمير؟ وهذا الفرع من الفروع المهمة جدا باعتبار انطباقه على ما يبذل للموظفين في مقابل تخليص بعض المعاملات، فإن هذا مما يبذل في غير الحكم لغير الحكم، فهل هو محكوم بالحرمة أم لا؟ عرض الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية الكلام حول هذا المصداق في ثلاث صور. الصورة الأولى: أن يبذل المال لغير الحاكم لأجل إنجاز عمل محرم، كما لو بذل المال له مثلا لأجل أن يعينه مثلا على فتح متجر للخمر مثلا، أو بذل مالا له مثلا لأجل تهريب المخدرات وما شاكل ذلك من المحرمات، فهل هذا من المحرمات أم لا؟ وهل هو من الرشوة المحرمة أم لا؟ أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بأن هذا البذل محكوم بالحرمة، ويمكن الاستدلال لإثبات حرمته بأحد أدلة ثلاثة. الدليل الأول: إطلاقات أدلة حرمة الرشوة، فإن لدينا مجموعة من الأدلة التي تدل على حرمة الرشوة مطلقا، وعنوان الرشوة كما تقدم عندنا ينطبق على مثل هذا البذل، إذ ذكرنا بأنه ما يبذل للحاكم ولغيره كما اتضح ذلك من عبائر بعض اللغويين وعليه المتفاهم العرفي. فحينئذ نتمسك بعمومات حرمة الرشوة ونثبت أن هذا ماذا؟ حرام، لأنه رشوة. إلا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية تأمل في الاستدلال بهذا الدليل بدعوى أن أدلة حرمة الرشوة، يعني عمومات أو مطلقات حرمة الرشوة، منصرفة إلى خصوص الرشوة في مقابل الحكم. وما أفاده قدس الله نفسه الزكي متين، لأن من رجع إلى الأدلة التي جمعها شيخنا الحر العاملي قدس الله نفسه الزكية في وسائل الشيعة، أو جمعها المحدث النوري في المستدرك وكذلك أيضا الأحاديث التي جمعها السيد البروجردي على الله مقامه الشريف في جامع أحاديث الشيعة، إذا رجع الإنسان إلى هذه المجاميع الحديثية وتتبع الروايات التي تقارب 30 رواية تتحدث عن حرمة الرشوة، يجد بأن هذه الروايات أغلبها قد استخدم عنوان الرشوة في خصوص الرشوة في الحكم، وكثرة الاستعمال في لسان الشارع لعنوان معين في مصداق معين يمنع من تحقق وانعقاد الإطلاق فيما لم يقيده بذلك المصداق. فكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية متين. ولو تنزلنا وقلنا بأن دعوى الانصراف ليست بمسلمة، وبالتالي يمكننا التمسك بالإطلاقات في المقام، نقول أيضا هنالك مانع آخر يمنع من التمسك بالإطلاقات، وهو أن الإطلاقات التي تدل على حرمة الرشوة مطلقا بتمامها ضعيفة السند، فإن مجموع ما دل على حرمة الرشوة بنحو مطلق 5 روايات. الرواية الأولى ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لعن الله الراشية والمرتشية ومن يمشي ومن بينهما يمشي. لعن الله الراشي والمرتشي ومن بينهما يمشي. الرواية الثانية ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الراشي والمرتشي والماشي بينهما ملعونون. والرواية الثالثة ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا قال: لعن الله الراشي والمرتشي والماشي بينهما. والرواية الرابعة ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا قال: إياكم والرشوة، فإنها محض الكفر، ولا يشم صاحب الرشوة ريح الجنة. والرواية الخامسة ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الراشي والمرتشي والرائش، وفي نسخة والماشي: الراشي والمرتشي والرائش بينهما ملعونون. تجدون هذه الروايات في جامع أحاديث الشيعة مجلد 30 منه، وبعضها مذكور في مستدرك الوسائل. وكيفما كان هذه هي الروايات التي يعبر عنها بإطلاقات حرمة الرشوة، ولكنها بتمامها كما ذكرنا ضعيفة الأسان ضعيفة السند. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى فهي منقولة عن غوال اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي، وأغلب منقولاته نبوية مرسلة، وهذا منها فلا عبرة به. والثاني والثالث الخبران المرويان عن أمير المؤمنين عليه السلام منقولان مرسلين عن كتاب جامع الأخبار، والذي اختلف في مؤلفه، فقيل هو الشيخ السبزواري، وقيل هو الشيخ الطبرسي عليه الرحمة، وقيل هو الشيخ الصدوق، وقيل غير ذلك. فاختلف في المؤلف والمؤلف معا، وبالتالي فإن الروايات التي أوردها لا يمكن الاعتداد بها جدا، كيف وهي مرسلة. وأما بالنسبة إلى الخبرين الأخيرين، إياكم والرشوى، ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام، فقد نقلهما صاحب جامع أحاديث الشيعة، النقل الأول منهما الذي هو إياكم والرشوى، نقله بواسطة البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لوالد الشيخ الصدوق عليه الرحمة، والثاني نقله عن كتاب الإمامة والتبصرة بغير واسطة البحار، وكلاهما لم أعثر عليهما في المصدر، لا وجود لهما في كتاب الإمامة والتبصرة. ومع ذلك فإن الخبرين معا وإن كانا مسندين إلا أنهما ضعيفان سندان، إذ أن سندهما هو نفس سند كتاب الجعفريات، وسند كتاب الجعفريات كما ذكرنا ذلك قديما، سند كتاب الجعفريات مبتلى بوقوع موسى بن إسماعيل فيه ابن الإمام الكاظم عليه السلام، ولا توثيق له. بل لا سبيل لتوثيقه. فمجموع هذه الروايات الخمس ضعيفة من حيث السند، وبالتالي حتى لو التزمنا بأن عنوان الرشوة ينطبق على ما نحن فيه، ولم ندع انصراف المطلقات إلى خصوص الرشوة إزاء الحكم، فإن ذلك لا يفيدنا شيئا في المقام، لأن الروايات المطلقة أو الروايات العامة ضعيفة السند، الروايات المطلقة نعبر، الروايات المطلقة ضعيفة السند، فلا يصح التمسك بها. فإذا الدليل الأول الذي استدل به بعضهم على حرمة هذه المعاملة لا يمكن الاستفادة منه في المقام. الدليل الثاني هو النهي عن أكل المال بالباطل، إذ ما دام العمل الذي يقوم المبذول له بإنجازه عملا محرما، فإن المال الذي يبذل له إزاءه يبذل له إزاء ما لا يكون سببا شرعيا، فعندما يأكله من خلال ذلك السبب يكون أكله له من الأكل بالباطل، وهو ماذا؟ وهو حرام. ورتب الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على ذلك كفارق بين هذا الدليل وبين الدليل السابق، وكذلك بين هذا الدليل والدليل اللاحق، أن غاية ما يقتضيه هذا الدليل هو حرمة التصرف في المال المقبوض، لا حرمة لا حرمة القبض نفسه، بخلاف ما يقتضيه الدليل الأول. فإننا إذا بنينا على أن ما نحن فيه رشوة محرمة حينئذ يحرم القبض فضلا عن ماذا؟ فضلا عن التصرف، فلا يجوز للمبذول له أن يقبض المال من الأساس لأنه رشوة محرمة. بينما إذا بنينا على أن الدليل هو النهي عن أكل المال بالباطل، فإن غاية ما يستفاد من هذا الدليل أن أخذ المال، أن التصرف في المال بهذا النحو تصرف فاسد لا يصح، لأن المال لا زال باقيا على ملك مالكه الأول ولم ينتقل إلى المبذول له، فالتصرف فيه لا يصح. أما أنه لا يصح للمبذول أن يقبضه فهذا لا دليل ماذا؟ على حرمته. وإذا وجهنا كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية بهذا التوجيه، يندفع حينئذ ما أفاده المحقق التقي الشيرازي على الله مقامه في حاشيته على المكاسب، حيث قال في حاشيته على المكاسب عندما قال الشيخ فلا يحرم القبض في نفسه، قال لعله من غلط النساخ، والظاهر فلا يحرم العقد في نفسه لا القبض، فإن القبض أيضا من التصرف الذي حكم قدس سره بحرمته. فالمقصود أن العقد ليس محرما في نفسه يعني في ذاته، بل إنما يحرم من حيث الرشاء. هذا لا يصح توجيه كلام الشيخ به، لأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية صريحا ينفي عنوان الرشوة ماذا؟ عن هذه المعاملة. فلا يمكن بعد ذلك أن يقول بأنه ليس المحرم هو ماذا؟ هو العقد في نفسه، وإنما هو محرم بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه رشوة، والحال أنه يدفع ماذا؟ عنوان الرشوة من البداية. بل تكون عبارته صحيحة، فلا يحرم القبض في نفسه، وإنما الذي يحرم هو التصرف باعتبار أن الدليل هو النهي عن أكل المال بالباطل، ودليل النهي عن أكل المال بالباطل لا تستفاد منه ماذا؟ حرمة تكليفية، وإنما تستفاد منه حرمة وضعية، والحرمة الوضعية لا تقتضي أكثر من المنع من التصرف في المال، ولا تقتضي ماذا؟ المنع من قبضه.
لعدم
الرشوة. نعم،
لعدم الرشوة، لعدم تحقق مسبق الرشوة.
خب، الدليل الثالث الذي استدل به قدس الله نفسه الزكية فحوى إطلاق ما دل على تحريم هدية العمال والولاة، تحريم هدية العمال والولاة، حيث ورد عندنا سابقا بعض الأحاديث التي تدل على حرمة هدايا العمال والولاة، هدايا الأمراء غلول، وهدايا الأمراء سحت، وهدايا العمال غلول، هذا تقدم الكلام حوله. وتلك الأدلة لو كنا نحن والمنطوق لها فقط، فهي تدلنا على أن الهدية للوالي ماذا؟ أو العامل حرام لأنها غلول أو سحت، بناء على تجاوز المناقشة التي أفادها المحقق الأيرواني عليه الرحمة. ولا ونحن في المقام لسنا نبحث عن هدية تقدم للعامل، وإنما نبحث عن مال يبذل له إزاء ماذا؟ إزاء إيصاله للعمل المحرم. كفارق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم. أولا، الروايات موضوعها هو الحاكم والوالي أو هو العامل، هذا هو موضوعها، وما نحن فيه يعم الحاكم وغيره ويشمل كل موظف وغير موظف، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أن العنوان المأخوذ في الروايات هو عنوان الهدية، وعنوان الهدية كما تقدم ما يبذل لأجل إيراث المودة والمحبة، وبعد إيراث المحبة والمودة يؤثر في ماذا؟ في الحكم لصالح الباذل. بينما هنا ما يبذل ليس لأجل إيراث المحبة والمودة، وإنما هو لأجل الوصول إلى الغاية المحرمة كتهريب المخدرات ونحو ذلك. فإذا هو ليس داخلا تحت عنوان ماذا؟ تحت عنوان الهدية. وبالتالي فنحن لا نستدل بمنطوق هذه الأدلة في المقام، وإنما نستدل بماذا؟ بفحواها. كيف نستدل بفحواها؟ بمقدمته. المقدمة الأولى أن الأحاديث المتقدمة تشمل بإطلاقها مطلق الهدايا رحمكم الله، لا خصوص الهدايا التي تورث المودة الموجبة للحكم لصالح الباذل، بل كل ما يهدى للغير كان لأجل إيراث المحبة والمودة، أم كان لأي شيء، أم كان لأجل إكرامه أو لأجل الوصول إلى غاية من الغايات بغض النظر عن إيراث المحبة والمودة. هدايا الأمراء سحت، هدايا العمال غلول. عنوان الهدايا هنا مطلق، يشمل الهدايا التي تبذل له لأجل إيراث المحبة والمودة في نفسه، وتشمل الهدايا التي تبذل له إكراما تقديرا أو لأجل الوصول ماذا؟ أو في قبال تخليصه لعمل لا مشروع مثلا. هذه هي المقدمة الأولى، والظاهر أنها تامة. المقدمة الثانية هي أن البذل المذكور بعنوان الهدية إذا كان قد حرم لأنه بالنتيجة يوصل إلى ماذا؟ يوصل إلى غاية محرمة، وإن لم يكن قد بذل بإزائها بشكل مباشر. لم يبذل البذل بإزاء الغاية المحرمة بشكل مباشر، وإنما بذل ماذا؟ بذل إزاء مثلا لأجل إيراث المودة والمحبة، وبالتالي يوصل إلى الغاية المحرمة ومع ذلك قد حرم. فالبذل الذي يوصل إلى الغاية المحرمة بطريق مباشر يكون حراما بالأولوية القطعية. فحينئذ نستدل بفحوى تلك الأدلة على حرمة ما نحن فيه بالأولوية القطعية، لأن الهدية التي تبذل لأجل إيراث المودة والمحبة لأجل الوصول لغاية المحرمة، كانت هذه الغاية المحرمة كما ذكرنا في المقدمة الأولى ماذا؟ هي الحكم لصالح الباذل، أم كانت تلك الغاية المحرمة شيئا آخر؟ إذا كانت الهدية محرمة لأنها طريق غير مباشر للغاية المحرمة، فحينئذ ما يبذل إزاء الغاية المحرمة مباشرة يكون حراما بالأولوية القطعية، وبما أن ما نحن فيه كذلك فيكون حراما بالفحوى. ولكن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف ناقش في هذا الاستدلال بمناقشتين: المناقشة الأولى أن الروايات التي نريد أن نستدل بفحواها كما تقدم ضعيفة السند لأنها نبوية عامية، فكما لا يمكن الاستدلال بمنطوقها لا يمكن الاستدلال بفحواها لسقوطها عن الحجية. والمناقشة الثانية التي أفادها هي أن موضوع هذه الروايات هو الوالي أو العامل أو الأمير، وحينئذ إذا أردنا أن نقوم بقياس الأولوية والتمسك بدلالة الفحوى فغاية ما يقتضيه التمسك بقياس الأولوية هو إثبات حرمة البذل لهذه العناوين إذا لم يكن على نحو الهدية بنحو الأولوية. يعني أن الهدية إلى الأمير إذا كانت محرمة مع أنها طريق غير مباشر للغاية المحرمة فالبذل الذي يبذل له هو إزاء الغاية المحرمة بشكل مباشر يكون حراما بالأولوية. وأما التعدي عن هذا الموضوع الذي أخذ في لسان الدليل إلى غيره فلا تقتضيه ماذا؟ فلا تقتضيه دلالة الفحوى ولا يقتضيه قياس الأولوية. فحتى لو سلمنا بتمامية هذه الأدلة سندان وحجيتها إلا أنه لا يمكن التعدي منها إلى غيرها. هذا تمام الكلام حول الصورة الأولى. فتلخص عندنا من خلال ما ذكرناه أن الدليل الوحيد الذي يتم الاستدلال به على الحرمة هو أدلة النهي عن أكل المال بالباطل. وأما الصورة الثانية فلأن فيها كلاما وهي ما يبذل، بل ما يبذل لغير الحاكم إزاء غاية مشتركة بين الحرام والحلال، فلأن فيه بعض الكلام لذلك نرجئه إلى ما بعد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.